عيشها صح عيشها صح لبداية سعيدة عيشها صح عيشها صح كل يوم مواضع جديدة من عشرة الوحدة وضع كثير صحة وجمال وأخبار مشاهير على ميكس إف إم لا تروح بعيد عيشها عيشها صح على ميكس إف إم خليك قريب عيشها عيشها صح على ميكس خليك قريب عيشها عيشها صح على ميكس إف إم خليك قريب على ميكس خليك قريب
الآن عيشها صح مع أميرة العباس على ميكس إف إم ميكس إف إم سعوديز نمبر ون هيت ميوزك ستيشن
يسعد لي صباحكم مستمعينا تحياتي لكم وين ما كنتم صباحكم خير من وين ما كنتم تسمعوني أرح فيكم من وراء المايك والكنترول أنا أميرة العباس في ساعتنا الأولى أخبار طريفة وغريبة من حول العالم جديد الفن والفنانين وأخر القرارات اللي صدرت ساعتنا الثانية قضية رأي عام وضيوف مختصين وساعتنا الثالثة صحة جمال وديكور وغير من الفقرات الحلوة مستمعينا على تردداتنا بكل مناطق المملكة تسمعونا على رابط البث المباشر وعلى تطبيق ميكس إف إم أندرويد وآيو إس أكيد إحنا دائما موجودين في طبعا تقدرون ترسلوا لي دائما رسائلكم الحلوة على رقم الواتساب 0548811700 وكمان يسعدنا دائما أنه ناخذ أكيد اتصالاتكم ومشاركاتكم في موضوع ساعتنا الثانية مستمعينا تقدرون دايما تتابعون بثوث المذيعين أول بأول على أكيد التيك توك تتابعون تغريدات البرنامج على إكس وتتابعون طبعا بوستاتنا وستورياتنا على إنستغرام وفيسبوك تقدرون تشوفون مواضيع الحلقات تشاركونا فيها تعطونا أراءكم تقترحون علينا حتى مواضيع تقترحون علينا ضيوف تقترحون علينا فنانين أو أغاني معينة في حلقة اليوم وساعتنا الأولى نتكلم على اختيار البروفيسورة السعودية حنان بلخي كمديرة إقليمية لمكتب منظمة الصحة العالمية للشرق الأوسط في خبرنا الثاني سعد الفرج يتواجد في عمل اجتماعي أسري في خبرنا الثالث الغذاء والدواء منع إضافة السكر وعسل النحل للزبادي أما في ساعتنا الثانية راح تكون معنا أكيد ضيفة حلقتنا دكتورة ميا جاروت في ساعتنا الثالثة رح نتكلم في The Right Track على كيفية التعامل مع نزاعات فريق العمل بطرق صحية في بالدنيا صحتك نتكلم على أضرار القهوة السوداء الصحية الكبيرة إذا تجاوزت هذا الحد وفي سايكولوجي أسباب متلازمة المحتال العديدة
عيشها صح مع أميرة العباس على ميكس إف إم ميكس إف إم سعوديز نمبر ون هيت ميوزك ستيشن عيشها صح مع أميرة
مستمعينا يسعد صباحكم وين ما كنتم قولوا لي كيف صباحكم اليوم كيف أصبحتم مستمعينا حاسين قديش الليل طويل يعني أنا من أسبوعين كذا بديت أحس فعليا إيش يعني لما يدخل الخريف أو الشتاء تبدأ تحس أن الليل طويل يعني تلاقي نفسك سويت مثلا 4-5-6-7 أشياء ولسه الساعة 9 بالليل مثلا أو مثلا تلاقي نفسك سهرت وتفرجت مسلسلك وطلبت وجبة من موقع توصيل وتكلمت مع أعز أصدقائك بالجوال بل وممكن تكون حتى طلعت مشوار وتوها 12 يعني ما أنتم قاعد يجيكم هذا الإحساس ولا أنا الحالي ولا عكس الصيف تحسون النهار طويل والشمس يعني تحول وتلاقون أنه بسم الله الرحمن الرحيم توها غابت الشمس فجأة الساعة 3 الفجر كيف ما أدري تحسون هذا الإحساس قولوا لي أراءكم على 0548811700. إيش كذا أستغرب إنه بالشتاء كيف في أحد يقول إنه ما شبعت نوم؟ أحس حتى لو الواحد نام مرة متأخر مفروض إنه يصحى شبعان نوم، لأنه فعليا ساعات الليل طويلة. لي خبرنا الأول لا مستمعينا، أنا وياكم، أعلنت منظمة الصحة العالمية تعيين البروفيسورة السعودية حنان بلخي مدير إقليمي منتخب لمكتب منظمة الصحة العالمية لإقليم الشرق الأوسط، امتداد لتفوق وريادة الكفاءات السعودية بالمجال الصحي على المستوى المحلي الدولي. فعليا مؤخرا وش كثر صارت الشخصيات السعودية النسائية بارزة. إذا تتكلم على العلم فبرزوا، إذا تتكلم على المناصب فبرزوا، إذا تتكلم على النجاحات فبرزوا، وإذا تتكلم على الحياة الشخصية برزوا، إذا تتكلم على المناصب السياسية برزوا. يعني وين ما تلف راسك راح تلاقي إنه الشخصيات السعودية النسائية فعليا جدا 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 على المستوى العالمي مؤثرة. طبعا هذا المنصب جاء مستمعينا بعد ما حصلت على أعلى نسبة تصويت من قبل الدول الأعضاء خلال الدورة 70 للجنة الإقليمية المنظمة المنعقدة بالقاهرة، تبتدأ من 9 إلى 12 أكتوبر الحالي. نافست على منصب المدير الإقليمي المنتخب لمكتب منظمة الصحة العالمية للإقليم بعد ترشيح المملكة العربية السعودية لها من قبل الأستاذ فهد الجلاجل وزير الصحة السعودي. قال وزير الصحة السعودي بتصريح صحفي بهذه المناسبة أنه انتخاب الدكتورة حنان بلخي مدير إقليمي لمكتب المنظمة الإقليم شرق المتوسط يؤكد الشيء اللي تتميز فيه المرأة السعودية من تفوق وريادة بكل المجالات. هالشيء اللي يعكس انتخاب الدكتورة حنان لهذا المنصب الدولي والثقة والدعم والتمكين اللي تحظى فيها المرأة السعودية من القيادة الرشيدة أيدها الله، وهذا الشيء اللي خلاها توصل أكيد لمناصب قيادية محلية ودولية، واللي مثلوا من خلالها أكيد السعودية خير تمثيل وجعلوها محل إشادة واسعة ومثار إعجاب كبير من كل المجتمعات الدولية. يسعد صباحك يا أبو عبد الملك. يقول كن ممتناً لما تهبه لك الحياة حتى لو كانت نعم صغيرة. يقول صرفت ثروة في الويكند، أم عبد الملك قررت تجدد المطبخ وتغير الديكور لكن فداها وما يغلى عليها شيء. فينكم يا مكس لما أشارك في مسابقة المطابخ؟ أمس مع الكهربائي صاحي الوقت متأخر لدرجة أني رسلت لرئيسي في العمل أني ماني جاي عندي شغل بالبيت، بعدين مسحت الرسالة وها أنا ذا أحدثكم من المكتب. أعرف هذه الحالة زين.
عيشها صح مع أميرة العباس على ميكس أف أم. ميكس أف أم سعوديز نمبر ون هيت ميوزك ستيشن.
مستمعينا لي خبرنا التالي، في تعليقين، محمد من المدينة وروان من جدة يقولون يعني تقريبا الرسالة معناها نفس الكلام، إنه أنا قد ما أنام أحس إنه الليل قصير. وسمعنا أنتم كذا ولا لا؟ أنا صراحة أحس إنه 4-5 ساعات كافية بالنسبة لي نوم، بس مؤخرا قرأت دراسة إنه الناس اللي تنام 5 ساعات بالليل يجيهم اكتئاب، بس ما أعرف قديش هذه الدراسة صح. لي خبرنا التالي يا أنا وياكم ما مستمعين، خلينا نروح شوي للخريطة الدرامية الرمضانية لعام 2024 لأنها صارت شوية مثيرة للجدل. كل شوي نقرأ أنه المسلسل هذا دخل، المسلسل هذا طلع، الفنان هذا صور بس الفنان هذا انسحب. رح نتكلم على ترويج كثير من الفنانين وصناع الأعمال عن أسماء المسلسلات اللي قاعدين يخوضون فيها هذا الموسم، والناس اللي من الفنانين نشروا صور وفيديوهات من جوا كواليس التصوير. من بين النجوم اللي راح يكونوا موجودين مثلا في موسم دراما رمضان 2024 هو الفنان القدير سعد الفرج، واللي راح يشارك بمسلسل اسمه ياس عبد الملك. اللي يواصل تصويره وراح يكون جاهز للعرض بشهر رمضان 2024. يضم العمل بجانب سعد الفرج عدد من الفنانين، عبد الرحمن العقل، في حسين المهدي، في ياسا، في كمان ليالي دهراب، أحمد النجار، ناصر عباس، فتاة سلطان، زينب بهمن، حسن عبدل وغيره من الممثلين الشباب. العمل من إخراج مناف. بالتوفيق للفنان العظيم طبعا سعد الفرج، أنا متأكدة أنه راح يكون يعني مشاركة رائعة وإضافة رائعة لرمضان. يسعد صباحك يا دندون العبيدي، يسعد صباحك بكل الخير يا رب.
عيشها صح مع أميرة العباس على ميكس أف أم. ميكس أف أم سعوديز نمبر ون هيت ميوزك ستيشن.
أنا وياكم مستمعينا لخبرنا الثالث. خلينا نروح للغذاء والدواء واللي منعت إضافة النكهات، السكريات الصناعية أو الطبيعية، سكر، جلوكوز، سائل، عسل، نحل، دبس، لاكتوز، سكر محول بالزبادي اللي هو الروب الطبيعي، الجريك يوغرت اللي متصنع على الطريقة اليونانية، زبادي اليوناني. وشددت وقالوا أنه في مواصفات قياسية لازم يكون المنتج النهائي خالي من الطعم غير المستساغ، يعني الطعم المر المؤكسد، ولازم لونه طبيعي يكون أبيض ناصع لأبيض فاتح، وقوامه وملمسه لازم يكون صلب وناعم ومتجانس يشبه الكاسترد، ولازم ما يكون في عفن ولا تغير بلون السطح ولا في أي خطر فيزيائي. وأكدوا على ضرورة أنه يكون المنتج خالي من أي مسببات أمراض، ويتم تعبئة المنتج في أوعية معقمة تنقفل كويس، ما يدخلها أي رطوبة ولا هواء، ما تسمح بتلوث أو تغير خواص المنتج بظروف النقل والتخزين. واحد من أكثر الأشياء اللي أحبها الجريك يوغريت، إيش رأيكم مستمعين، تحبونه ولا؟
عيشها صح، عيشها صح لبداية سعيدة، عيشها صح، عيشها صح كل يوم مواضع جديدة، من عشرة لوحدة وضع كثير، صحة وجمال وأخبار مشاهير، على ميكس إف إم لا تروح بعيد، عيشها صح على ميكس إف إم، خليك قريب، عيشها صح على ميكس، خليك قريب، عيشها صح على ميكس إف إم، خليك قريب، على ميكس، خليك قريب.
الآن عيشها صح مع أميرة العباس على ميكس إف إم. ميكس إف إم سعوديز نمبر ون هيت ميوزك ستيشن.
مستمعينا يسعد لي صباحكم، تحياتي لكم وين ما كنتم، صباحكم خير من وين ما كنتم ما تسمعوني. ارحب فيكم من وراء المايكرو كنترول أميرة العباس في ساعتنا الثانية على التوالي، واللي اختلاف الرأي فيها لا يفسد للود قضية، لولا اختلاف الأذواق أكيد لبارة السلع. توضع دايما مواضيعنا على الطاولة بالعيوب والمزايا، بالسلبيات والإيجابيات، بالسيئات والحسنات، تكونون أنتم الحكم الأول والأخير بالموضوع. بنهاية الحلقة نحاول أننا نصل لحل العقدة ولمربط الفرس. اسمحوا لي استضيف في ساعتنا اليوم ضيفتنا في الاستوديو دكتورة مي حسن قاروت، استشاري النساء والتوليد والتجميل النسائي وطب التجميلي، خبرة أكثر من 32 سنة في الاستشارات النسائية والطب التجميلي. يسعد صباحك دكتورة.
أهلين أهلين أستاذة أميرة، يسعد صباحك، وإن شاء الله تكون ساعة موفقة لنا ولهم.
دكتورة أنت من أكثر الدكاترة في مجالك محبوبة جدا من قبل البنات، لأنك تبسطين المواضيع كثير، ودايما دكتورة أنت ملمة بكل خلينا نقول الشائعات اللي تطلق والمفاهيم المغلوطة، أنت دايما تصححي لنا إياها. دكتورة نبغى نتكلم على أكثر الأشياء مؤخرا تعقيدا واللي كل الناس قاعدة تتفلسف فيها، يعني الشخص الدارس واللي مدارس، اللي عارف واللي معارف، جسم المرأة دكتورة بشكل عام دايما الرجال يقولون علينا أنه إحنا هرموناتنا ملخبطة، إحنا ما إحنا مفهومين، إحنا كل شوي هرموناتنا تتغير. قديش دكتور هذا الكلام صح علميا يعني؟
طيب الكلام العلمي أنا حتكلم كمراحل السيدات. السيدة لها ثلاثة مراحل في حياتها، اللي هي مرحلة الطفولة والبلوغ، مرحلة النضوج اللي هي مرحلة الحمل والولادة، والمرحلة انقطاع التمث ما قبله وما بعده. فهذه الثلاثة المراحل السيدة عندها تذبذب كثير في الهرمونات، فالهرمونات تتغير عندها، لما تتغير حتغير تركيب الجسم. الجسم يتكون بصفة عامة من ثلاثة أشياء، أنا أحب رقم ثلاثة لأنه هو اللي يسهل الموضوع، من كتلة عضلية ومن كثافة عظام ومن نسبة دهون.
حلو.
فالهرمونات تأثر في الثلاثة الأشياء دي مع نمط الحياة الصحيح. فأنا كل ما كانت الفتاة، مثلا خلينا نتكلم عن فترة الطفولة وما قبل البلوغ والبلوغ، هذه الفترة دائما 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 نمط الحياة فيها مؤثر. وأنا تجيني حالات كثيرة عندهم سمنة وعدم انتظام في الدورة الشهرية. لما تسمن الفتاة نفسيتها تبدأ تتأثر، تبدأ تأكل كثير ويدخل في دايلمة كبيرة، فتلاقي وزنها كل ماله بيزيد، الدورة بتنتظم، فتيجي للدكتور، في دكاترة يعطوا على طول هرمونات. خطأ. الحل تضبيط الجسم، إقناعها إنه المشكلة تبدأ منها، تحل المشكلة بأنه جسمها يتحسن. بمجرد ما تنقص 10 كيلو الدورة ممكن تنضبط، لكن كل ما هي نفسيا تعبت وأكلت الدورة حتتلخبط زيادة وزيادة، والحل مو في الهرمونات، الحل ابدأ منها. لو خست ممكن الدورة الشهرية تنتظم. فهذه مبدأ من يعني مبدأ السمنة وزيادة الوزن ولخبطة النفسية. هذه الحالة هتؤدي إلى
لخبطة الهرمونات،
لخبطة الهرمونات، وبعدها تدخل في الحمل والولادة. الحمل والولادة فيها زيادة وزن، فيها تأخر حمل، تدخل في متاهات في المرحلة اللي هي في نص الحياة. في الطمث نفس الشيء، كل ما كانت الست سمينة كل ما كانت مشاكل أكثر. هذا يعني أنا بس بقول الجسم كيف يتكون. ربي لما خلقنا خلقنا من كتلة نفس وجسد وروحانية، مو بس شيء واحد اللي هو بس نهتم بالجسم، لا. إذا أنا نفسيتي تعبت حتأثر على جسمي. إذا أنا ما اقتنعت إنه أنا ربي معطيني تكوين الجسم، مثلا وراثة، واحدة طويلة ونحيفة واحدة قصيرة ودبة، ما أقدر أغيرها، وراثتها كده، بس أقدر أحسن نوعين جسمها. فعشان كده جسم المرأة شيء مهم. يعني أنا لو بدي أتكلم عليه أتكلم عليه بأشياء كثيرة، بس إنه أهم شيء إن أحافظ على الكتلة العضلية وقوة العظام اللي هي الكثافة العظم والدهون. هذه بنسب معينة تقدر تمشي الحياة فيها معها كويس.
بس دكتور علميا هل فعلا إحنا زي ما يقولون عننا إنه مزاجيات وبسرعة يتقلب مزاجنا وهرموناتنا تأثر علينا وتحكمنا، هل إحنا زي ما يوصفونا كذا؟
صح،
هذا حقيقة.
هذا حقيقة، لأنه نحن عندنا هرمونين تأثر في الست، هرمون الأستروجين والبروجسترون. هذه تتذبذب على حسب ميعاد الدورة الشهرية. هي الدورة الشهرية ما تجي إلا عشان تذبذب مستوى الهرمونات. فلما قبل الدورة الشهرية هذه عادة الست تكون مزاجها ملخبط، ومفروض الراجل يراعي ده الشيء، ربي خلقها كده. لكن هي قد تحسن من نمط حياتها، منها تقلل القهوة، تسوي رياضة، بحيث أنها تقلل الضغط النفسي اللي عليها، في نفس الوقت أنه هو يراعي ده الشيء وشغلها يراعي ده الشيء. لكن نحن مشكلتنا وللأسف هو يبدأ شد وهي تبدأ للأسف. شد ونبدأ في المتاهات، تبدأ المشاكل من دي الناحية، هو مهم راعي وهي ما يحس إيش في عندها،
ما تعرف تشرح له.
أيوه. فتبدأ بس هي فيها تغير مزاج بعد الولادة، خلال الحمل. السيدة ترى مو مسكينة، ربي خلقها كده، بس أيوه. هي ترى السيدة شديدة التحمل. يعني نعرف إنه السيدة لو رجال حمل ولد ما أظن يتحمل قد الست،
ما أتوقع دكتورة يتحمل الربع حتى.
أيوه أكيد.
الدكتورة دايما البنت لما تقبل على مرحلة الزواج تبدأ تهتم بالأشياء الشكلية، يعني تبدأ تروح مثلا للعيادات تضبط بشرتها تضبط أسنانها تضبط جسمها إلى آخره. في الجانب النسائي هل في مثلا أمور لازم أنا أشيك عليها قبل الزواج، لازم أطمن على نفسي من أشياء معينة؟ هل في مثلا أشياء إذا اكتشفتها لازم أبدأ بعلاجها قبل ما أتزوج، حفاظا على أنه مثلا يكون جسمي صحي جاهز للحمل جاهز للولادة جاهز للحياة الصحية الزوجية؟ إيش رأيك دكتورة بهذا الموضوع؟
تجهيز الفتاة أو السيدة، بعض الأحيان تكون متزوجة وحتتزوج ثاني، تجهيزها حيكون مو بس جسدي، حيكون نفسي اجتماعي جسدي، لأنه الثلاثة دي أنا ما أقدر أفصلهم. ترى ممكن تكون جسمها زي يعني بالمرحلة، لكن لما تبدأ تدخل هي والزوج ولا أهل الزوج ولا مشاكل، تبدأ تأكل غلط، تبدأ تسمن، تبدأ نفسيا تتعب زيادة، تأكل أكثر، تلخبط كل الشيء اللي بنته سنين. فأنا دائما أتكلم أقول الدنيا يعني ما تعتمد على جسد فقط، لا، أعتمد إن أنا نفسية اجتماعيا، أول شيء اجتماعيا قبول ورفض من العائلتين ومن الزوج والسيدة والرجل، خلاص في قبول واتفاق، نبدأ نجهز نفسنا نفسيا. هي تكون عارفة إنها حتدخل على بيت ثاني، بيئة ثانية، مسؤولية ثانية، وهو نفس الشيء حيدخل على بيئة ثانية، ست أول مرة حيكون معاه في البيت، بالإضافة إنه حيتحمل مسؤولية، فكل واحد عارف مسؤولياته وواجباته، هذه مهمة. بعدين تبدأ تفكر في جسدها، هي تقبلته حتبدأ تفكر أنا إيش أبغى، أنا إيش اللي ممكن يخلي ثقتي في نفسي قليلة. أنا صراحة كثير من الفتيات وحاسرد قصص، يعني بدي أسرد قصص يمكن أخذ ساعات، لكن من القصص اللي جيني يعني جاتني واحدة كانت ترفض الزواج كثير، يعني صراحة هي كم حالة بس حذكر واحدة من الحالات، جابت لي إياها أمها في العيادة، قالت لي ما هي راضية، تقول عندها تشوهات. لما فحصتها ما كان عندها تشوهات، عندها تغير يعني زي الوحدة الطويلة والوحدة القصيرة، تغير في الشكل،
في الشكل فقط.
فهي كانت معتبرة أنه ده تشوه وكانت رفض الزواج، بمجرد ما تكلمت معها خلاص وتزوجت والحمد لله خلفت وعاشت حياة طبيعية. فبعض الأحيان الثقة تبدأ منها هي، ولا تكون مكسوفة تقول الأحد يا أمها، ولا مكسوفة تروح لدكتورة. أنا أشوف أي شكك في الشكل بالذات تروح لدكتورة تقول لها أنا طبيعية أو لا. هذا واحد من أشياء التجهيزية اللي هو الشكل عشان يعطيها ثقة بنفسها. الفتاة إذا ما عندها ثقة بنفسها هتبدأ حياة ضعيفة، لا بالذات لو كان الرجل ملاحظاته قوية ولسانه شوية طويل، هتبدأ من هنا الساعة اللخبطة في الحياة، هيبدأ يديها كلمة وهي تدي له كلمة ثقتها تهتز، تبدأ اللخبطة. فأي مشكلة سواء في الشكل في اللون في يعني تروح لدكتورة تعرف هي طبيعية أو لا، هذا أول شيء. الشيء الثاني الدورة الشهرية
منتظمة ولا لا،
هذه أساسي. أنا أقول لها ما أروح أتزوج إذا دورتي ما هي منتظمة. ليه؟ يعني كثير تجينا قصص كثير تبدأ حياتها الزوجية والدورة ما هي منتظمة، يتأخر حملها شوية، يبدأ يقول لها أنت السبب، وتقول له أنت السبب والأهل اتدخلوا، وتنتهي بعلاقات سيئة يعني. فهذه مهمة الدورة الشهرية، إذا ما هي منتظمة الدكتورة مفروض تعرف لها السبب قبل ما أعطيها دواء، ينظم لها الدورة أعرف السبب. إذا عرفت السبب ححل السبب، يعني مثلا اضطراب الغدة الدرقية سهل علاجه، بعض الأحيان تكيس مبايض سهل علاجه، بعض الأحيان السمنة. فإذا أنا عرفت السبب هعالجها صح.
كثير دكتورة من البنات أمها تقولها أنا كنت زيك خلاص ما في داعي تشيكين، أكيد بتسمعين هذه الجملة
كثير، وللأسف الأمهات اللي ما يكونوا واعيات بعد. يعني أنا بدي أقول شيء، الأم لما كانت من 20 سنة و30 سنة ترقب بتغير، والبنات تفتحوا والسوشيال ميديا خلت كل شيء واضح، فهي ممكن يعني بالسوشيال ميديا تعالج نفسها بس ما هو العلاج الصح. ليش؟ لأن سمعت فلان قالوا، سمعت فلان قال، سمعت صديقتها أخذت الدواء الفلاني عشان ينظم لها الدورة، ترى ممكن اللي يناسب زميلتك ما يناسبك. فعشان كده الأفضل تروح لدكتورة، وكمان أفضل يكون ثقة، لأنه في دكاترة كثير من يوم ما تروح لهم يقول لها تكيس المبايض وعطيها الدواء. طب العلاج حق تكيس المبايض ترى مو أول شيء الدواء، كل الدراسات تقول أول شيء تغيير نمط الحياة عشان الوزن يرجع. معظم اللي الدورات عندهم غير منتظمة معظمهم يكون وزنهم زاد. من الأشياء المهمة كمان أنها تزور عيادة تجميسة قبل ما تتزوج عشان تأخذ مانع، لأنها لما تتزوج تبدأ تأخذ مانع ممكن يصير حمل، وتبدأ بعد كده هي وزوجها اتفقوا أن يتأخر الحمل فاهمة، فتبدأ هي وياه
بشكل منظم لازم أيوة يكون
أيوة. وتبدأ تشد معاه ويشد معاها والحمل في أول، ولو دخلت فتيان فهي مفروض تكون عارفة مع متفقين إيش الفترة اللي تستنى فيها وما تحمل. فهذا المانع اللي أنا حاعطيها إياه أو الدكتور اللي حتروح له هيكون مناسب لحالتها. ممكن في ناس تناسبهم حبوب، في ناس ما تناسبهم حبوب، في ناس مثلا عندهم ضغط وسكر ما تقدر تاخذ حبوب، تقدر تاخذ مانع ثاني. فمن الموانع وتنظيم الحمل هذه من الاشياء الاساسيه قبل ما الوحده تدخل العشره الزوجيه.
دكتوره من خلال تطرقنا لموضوع الشكل، ايش يعني الشكل؟ ايش يعني طب التجميل النسائي؟ احنا نعرف طب الجلديه وطب التجميل، الفيلر، البوتوكس، الخيوط الجراحيه، هي شد الوجه الآخر، إيش يعني طب التجميل النسائي؟
طيب هذا سؤال جدا جميل، لأنه أنا بقول لك ليش جميل، لأنه الناس بعض الأحيان اتصلوا يا دكتور عنده حبوب شباب.
أنا ما لي دخل،
هذا مو تخصصي، في تخصص تجميل اللي هو جلدية واستخدموا فيه بوتوكس وفيلر. نحن دحين يمكن لنا في السعودية 3-4 سنين
تخصص جديد
اللي هو أشياء جديدة دخلت في المنطقة التناسلية النسائية، فصرنا نستخدم بوتوكس وفيلر وبلازما ونفس الأشياء وتفتيح وتقشير كله، بس إنه في المنطقة الحساسة. يعني أنا تهيأ لي الصنع ده الكورسات نحن فيها ماستر، يعني أنا أخذ الماستر ممكن سنتين. الماستر هذا يتهيالي كانوا يحتاجوه لأنه حقول الجلدية يمكن ما يعني مثلا من تجميل النسائي نحن نسوي عملية جراحية، الجلدية ما أقدر أسوها، فما أقدر أفصل أقول أنا حعالج منطقة وما عالج منطقة. هو جهاز تناسلي، الدكتور
لازم أكون ملمة فيه بشكل كامل،
دكتور النسائي المسؤول عنه. فالتجميل النسائي يعني يحتوي جميع التخصصات من إبر، البوتوكس، فيلر، بلازما، عمليات تجميلية، ليزر، أجهزة معينة للقنوات المهبلية، دي كلها تخصص جديد يعني، والناس مفروض يلموا فيه ويعرفوا. أنا كثير كنت بسوي باكيجات أيامها لما كنت عشان بس البنات مثلا قبل زواج، أيوة البنات قبل زواج ضروري تعرف إيش تبغى. يعني أنا يجوني كثير يبكوا يا دكتورة ما يعني ثقتهم مهزوزة، بدي أتزوج بس ماني عارفة، أنا حاسة عندي شيء غير طبيعي. السيدات اللي تكون مقبلة على الزواج الثاني تقول لك مثلا صارت خلاف بينه وبين زوجي عشان المشكلة الفلانية، فضروري تروح لمكان عشان ثقتها تكون متحسنة.
صح
فاهمة. فهذا التجميل النسائي يعني أنا تهيألي من الأشياء
دكتورة اللي... حتى أنا أحس بعض السيدات من صديقاتي يعني بعد الولادة ينتكسون شوية، أحس تحس أنها ما هي البنت الفرفوشة اللي قبل أول بيبي مثلا كانت كذا، تحس أنها خلاص صارت أم وصارت
مسؤولية
أيوة صح. فيمكن موضوع التجميل النسائي شوية يرجع للبنت كذا.
شوفي من الأشياء الأساسية كانت من الأشياء اللي تكلمت عليها أنا في السوشيال ميديا، المرحلة ما بعد الولادة. ما بعد الولادة السترة نفسيا، جسديا، اجتماعيا، كله تختلف. اجتماعيا ترى هي وزوجها هو مسؤولية جديدة، هو يعصب وهي تعصب،
ما يناموا
أكيد ترى كأكيد دي المشكلة ما هي سهل حلها. إن أنا أجيب بيبي وأقول لا والله حرمي على زوجي، ولا هو حيرمي عليك، مسؤوليتهم الاثنين.
صح.
فتبدأ المشكلة من هنا، هي ما بتنام كويس وهو عنده شغل.
صح.
فهي عندها إجازة وضع هو ما عنده إجازة وضع، فتبدأ المسؤولية هنا. بالإضافة قلة النوم، الرضاعة ترى مسؤولية كبيرة، وفي نفس الوقت لو ما رضعت البيبي هتشيل يعني هتحس نفسها مذنبة،
شعر بالذنب. أيوة صحيح،
مذنبة إنها ما رضعته، فهي مسؤولية. تجهيزها يبدأ ترى من قبل الولادة، من قبل الولادة هي وزوجها وأهل زوجها وأهل وأهلها يكونوا معرفين إنه هذول عائلة جديدة، يعني مسؤوليتهم اختلفت، فالمفروض نعاونها. الأم تعاون بنتها، أم الزوج تعاون بنت مرة ولدها مع الزوج، فهذه برضو اجتماعيا مفروض تدخلوا يعني
الأهالي.
تعاون من الأهالي، ونفسيا هي تعرف أنه هي مسؤولية جديدة وأنه دي مرحلة معينة من حياتها مفروض تعدي فيها بسلام عشان البيبي وعشان زوجها كمان علاقتهم ما تتأثر. طبعا جسديا تتغير الست. أول شيء وزنها، هتلاقي وزنها زاد
للأسف.
أيوة. وهذه مشكلة ثانية في الوزن. أنا أقول لك ليش مشكلة ثانية، لأنه عندنا ثقافة معينة عند أمهاتنا وعوائلنا بصفة عامة إنه الست الحامل والست المرضعة تأكل أكل اثنين خلاص.
أيوة هم كذا يقولوا لنا دكتورة فعليا. هو هذا كلام غلط؟
هو غلط أكيد. ليش؟ لأنه الأكل هو البيبي صح بيرضع مني, بس البيبي اللي عمره شهر ولا عمره شهرين
ما حياكل أكلك أنت,
أي ما حياكل أكلك. الشيء الثاني السعرات اللي بتاخديها أنت بتزيدك دهون وهو بياخد شيء بسيط منها. يعني من الدراسات أثبتوا مثلا في الحمل الشهور الأولى ما تحتاج أي سعرات زيادة في الحمل. لاحظي من يوم ما تحمل واحدة عندنا كلي أنت أكل اثنين, لا تتحركي مضر الحركة. فيتخيل الحركة قلت
والأكل زاد
فوزنها يزيد. هو مفروض ما يزيد وزني في الحمل أكثر من 10 أو 12 كيلو, لا أنا يجوني ناس 30 كيلو, وأنا من زمان صراحة لما كنت في مرحلة الحمل والولادة أزيد 20-25, بس أحاول بعد الولادة أتحكم في نفسي. لكن في ناس ما يقدر فتلاقيها كل حمل تزيد 10 كيلو, توصل 4-5 حملات بعدها زايدة 50 كيلو. ذيك الساعة تبدأ المشاكل. ليش؟ هي تبدأ تربي زوجها, يبدأ يعني
الشكل مزعج بدأ بالنسبة له.
هي لا تنسى 50 كيلو حتأثر على ركبها, تأثر على حركتها, الضغط والسكر, وتدخل في دايلمة. فهي نمط حياة عندنا غلط. الكلتشر حقتنا اللي هي ثقافة أهلنا كلي أكل اثنين, ولما ترضع نفس الشيء تأكل اثنين. يعني تخيلي أنا أكل 4000 سعر حرارة, طب فين حيروحوا دول؟ حيروحوا كلهم
بيتخزنوا طبعا. ايوه
فاهمه. وبعدين الشيء الثاني لا تروحي تمشي, لا تروحي تتحركي, بالعكس
البيبي ينزل يقولوا لك ايه دائما
هذا في الحمل. وبعد الرضاعه تقول لك لا يا شيخه الرضاعه عشان الحليب لا يوقف, لا الحركه والاكل الصحي المحسوب السعرات الحراريه مهم في الحمل والولاده عشان لا نروح للوزن الزائد.
أنا وياك دكتورة لسه مكملين, رح نطلع بريك ونرجع نكمل الحوار.
عيشها صح مع أميرة العباس على ميكس أف أم. ميكس أف أم سعوديز نمبر ون هيت ميوزك ستيشن.
تحياتي لكم مستمعينا مجددا, ارحب بدكتورة مي حسن قاروت استشاري نساء وتوليد والطب التجميلي النسائي, خبرة اكثر من 32 سنة. دكتورة تكلمنا شوي على الامراض اللي تستدعي العلاج قبل الزواج, هل في شيء مهم انه انا اعالجه او انتبه عليه او يعني حكون مختلفة شوية عن غيري من الناس اللي تحمل وتولد عادي طبيعي؟
دائما الإقبال على حياة جديدة يخليني أفكر كيف أتعايش مع أنا مي غير فاطمة غير خديجة غير زينب. فمثلا مي عندها أمراض من الأمراض المزمنة الكثيرة. نحن شعبنا عندنا 35% ناس عندهم سكر, 35% في المجتمع. فممكن أنا عندي السكر, فهذا السكر كيف أتعايش معه في بيتي مع زوجي, زوجي يكون عارف, لأنه ممكن لا قدر الله يجي يلاقيني طايحة في الأرض عشان هبوط في السكر أو ارتفاع في السكر. فمهم فعلاجه يكون أنا ما أدخل حياة جديدة إلا أنا أكون مستقر عندي السكر, الضغط, لا قدر الله ناس عندهم صرع, ناس عندهم تكلمنا عن لخبطة الدورة, السمنة, ناس مسوين عمليات تكميم. التكميم ترى هذا مو سهل, لأنه بعض الأحيان يصيرهم هبوط في الضغط لأنه ما بيأكلوا صح, أو هبوط في السكر عشان ما بيأكلوا صح. فهذه كلها الزوج مفروض يكون عارفها عشان لما يدخل البيت ما يلاقي مرته في حال مثلا
وما يعرف يسعفها,
يكون عارف فيها. برا مثلا اللي عندهم ضغط وسكر يكونوا ترى عندهم كروت إنه عندهم ضغط وسكر ولا تخثر في الدم ولا عشان يعرفوا, اللي عندهم جلطات نفس الشيء. فهذا كله مهم عشان تدخل حياة صح, مو تدخل في واقع زوجها يشد عليها انت بس تعبانة وانت وندخل في الدايلمة. ترى المشاكل هذه حلها سهل بس نستصعبه, فندخل في الصدامات العائلية اللي تزيد من سكرها لو عندها سكر أو ضغط, وتبدأ تشد وهو يشد والأهل تدخله وندخل في دايلمة كبيرة. فهو حلها سهل نبدأه صح.
دكتورة مؤخرا في موضوع نفس الشيء كثير ناس تتكلم عنه, الأم نفسها تفتح سناب شات وتبدأ تكتب تجربتها. فالبنات يقرؤون تجربة هذه المشهورة واللي صارت أم جديدة ويطبقون عليها مثلا 40,000 وحدة 100,000 وحدة لآخره. اكتئاب ما بعد الولادة. في أم تقول لك أنا كرهت ابني وماني قادر أقرب عليه. في أم تقول لك أنا أحتاج دكتور نفسي أحتاج مصحة. في أم تقول لك أنا تجلس بالسنين تقول لك أنا عندي اكتئاب ما بعد الولادة وابنها قرب يدخل المدرسة. إيش حقيقة هذا الموضوع دكتور؟ هل هو عميق لهذه الدرجة؟ هل يصيب كل الستات؟ هل فعلا الهرمونات تكون جدا عالية وفجأة تنزل؟ كثير نسمع كلام صراحة، بس هو إيش الحقيقة أصلا؟
هو اكتئاب ما بعد الولادة هي الفترة اللي بعد ما تولد الست تحس بكراهية لولدها، ما تحب تمسكه، ممكن لا قدر الله تؤدي إلى قتل البيبي،
تأذي أحيانا
أو أذيته أو حتى هي تأذي نفسها.
تأذي نفسها.
فهذه المرحلة يعني الدكتور مفروض صراحة من الأشياء اللي تؤدي الاكتئاب قلت لكم عدم تجهيز السيدة
قبل الحمل
قبل الحمل وخلال الحمل وبالذات الشهور الأخيرة، وبعدين إيش تسوي لو جاها وزوجها يكون عارف نفس الشيء ليه، وتدخل الأهل نفس الشيء ليه، لأنه هذه المسؤولية مسؤولية عيلة مش مسؤولية اجتماعية. البيبي هذا لو تضرر الكل حيكون مسؤول، الأم هذه لو تضررت حتكون مسؤولة. طبعا في حالات تكون نسبة الاكتئاب عندها أكثر من ناس تانيين، اللي عندها جاها قبل كده اكتئاب إلا أمها ولا أخواتها أو عندهم نفس الشيء. بعض الحين اللي تاخد أدوية الناس اللي ياخدوا أدوية حقة اكتئاب ممكن تزيد عندهم. فهذه الفئة من الناس مفروض أنا أتوقع أنه دكتور النساء الدكتور اللي بتابع حملها يحولها لدكتور نفسي بحيث أنها تكون عارفة كيف تواجه المشكلة دي.
الدكتورة هو شيء حقيقي مو لازم نكابر عليه يعني.
هو الاكتئاب شيء حقيقي بس هو درجات يعني في درجات ما تحتاج أدوية، في درجات تحتاج أدوية تحتاج دكتور نفسي يعالجها، بس مو كل الدرجات. فهي في الأخير ترى بعض الأحيان ما يكون اكتئاب، هي تكون من كثر المسؤولية تقول لك
أعصابها مشدودة
وكرهت نفسي أنا ما أبغى. فلما تبدأ تقول كرهت نفسي يبدو أهلها يقولوا لها لا أنت عندك مشكلة، ممكن يودوها للدكتور والدكتور هذا يعطيها أدوية فتبدأ ندخل في دايلمة خدي الأدوية حقة الاكتئاب. أنا جوني سيدات تقول لك أنا بعد ما ولدت وعلى قولك يكون ولدها رايح خلاص المدرسة، لا هذا مو اكتئاب حق بعد الولادة
يعني
لا. هذا اكتئاب، هي بدأت تاخذ الحبوب دي عشان بتريحها بتهديها لكن هي ممكن ما تحتاجها. فانا دائما اقول يعني نص علاج السيدات في يدهم بعد الولاده، هي تعرف نفسها متضايقه من ايه، تدخل اهلها بحيث يساعدوها، وفي نفس الوقت اذا متضايقه من شكلها والوزن تبدا تغير نمط حياتها، اذا متضايقه عشان المسؤوليه تدخل احد من اهلها يساعدها، اذا شدت مع زوجها ممكن ياخذوا راحه من بعض بحيث انها تجلس فترة في بيت أهلها لين ما تتأقلم مع مسؤولية الطفل الجديد. فهي ترى يعني نمط حياة وحل اجتماعي أكثر منه اكتئاب، كثير من الحالات تطلع معي اكتئاب.
دكتور خلينا شوية نتكلم كمان على موضوع الرضاعة. في ناس تفهم أنه الرضاعة خلاص هي كذا لازم أول ما ينزل البيبي يكون الحليب جدا كثير ويرضع البيبي لمدة سنتين بشكل طبيعي جدا، هذه الصورة النمطية والمثالية. لما ما تصير تبدأ الأم يعني تحبط وتكتئب وتحس بالذنب أنه أنا ماني قاعدة أؤدي دوري بشكل جيد كأم. المحيط طبعا دكتورة، أنا تخيلي أنا انقلت لي كلمة أنه خلينا ناخذ ابنك فلانة ترضعه، وما تتخيلين قديش أنا لليوم الكلمة هذه جرحتني ومأثرة فيني أنه كيف يقولوا لي كذا وأنا أم جديدة يعني. فالمحيط يبدأ يقول كلام مزعج، يبدأ ينظر على هذا أنه أنت يعني كيف ما ترضعين ابنك، كيف ما إلى آخره. ف إيش وجهة نظرك دكتور عن الموضوع هذا؟
أنت قبل ما تولدي الشهرين قبل الولادة هل جهزتي نفسك للرضاعة؟
أنا يعني لا
يعني ولا الدكتور ما قالك؟
لا
للأسف. لأنه هذه شوفي اللي هو في سيدة وفي بيبي مسؤوليتها، هذول اثنين مفروض يجهزوا عشان الرضاعة، عملية الرضاعة تكون صحيحة. السيدة تبدأ تجهز نفسها في آخر بالذات آخر شهر من الحمل إنها تجهز الثدي للرضاعة، تكون الحلمة، لأنه الحلمة كل ما كانت صغيرة وداخلة هيكون صعب على البيبي يرضع، هيرفض لأنه هيتعب.
صح. هذا مجهود كبير.
أيوه مجهود كبير. الشيء الثاني ساعة الولادة الأم تمسك البيبي. ربي لما حط علاقة أم وبيبي وطفلها ترى يشم ريحتها، يعرف ريحتها.
أنت كثير تتكلمين دكتور عن علاقة الجنين بأمه، كثير تتعمقين في هذا الموضوع. فعلا هو حقيقي، البيبي يحس بأمه قد كذا.
ما تعرفي قد إيه، سبحان الله، ما تعرفي قد إيه. يعني أنا أقول عظمة ربي يعني تبان في دي الأشياء. البيبي كيف يعرف ريحة أمه بعد ما يتولد؟
صح، غريب مرة.
فسبحان الله لما يتحط على صدرها، يعني أنا دائما أحرص الست اللي تولد عندي أقول لهم جيبوا البيبي يتحط على صدرها، وإذا فيها حيل ترضعوا ترضعوا. ليش؟ لأنه هو بمجرد ما يمسك الثدي ويبدأ يرضع يعرف أن هذه أمه، هيبدأ تستمر الرضاعة نسبة كبيرة معهم. الشيء الثاني، الأيام الأولى من بعد الولادة في مادة تخرج من الصدر فيها فائدة عظيمة، حليب مركز، لكنك مركزة في كل المعادن وكل الفوائد والأجسام المضادة في دي ثلاثة الأيام اللي قبل ما يندر الحليب. هذه فيها يسموه، مش عارفة يسموه يعني أهلنا شيء، لي اسم معين بالعربي، فهو فيه الفائدة الكثيرة. هذا البيبي لما يجي يخرج هذه المادة اللي هو حليب مركز ترى يرضع بقوة، يعني ممكن يتعبه بس هو كده أنا بدرب له عضلاته حقة الصدق. فهو لما يتعب وياخدها هيبدأ صدغه يشتغل صح، يصير بعد كده الرضاعة تكون أسهل فيما بعد لأنه الحليب هيكون أكثر. لكن الثلاثة الأربعة الأيام الأولى مهم إن هو يرضع عشان لما يحرك فمه العضلات حقته تقوى، تصير الرضاعة فيما بعد أسهل. هذه من الأشياء المهمة، إنه بعد ما يتولد البيبي تحط يعطى لأمه وتحاول ترضع. الشيء الثالث، هي ما تتعب، تحاول تعرف انه صبر، لانه ممكن كل ساعتين ترضعه. أيوة يعني هذا الصبر يغنيها فيما بعد. في الشهر الاول اذا رضع صح هي حتحس بسعادة. اول شيء ترى سعادة الرضاعة سعادة.
دكتورة فعلا هو موضوع الرضاعة يقال صححي لنا انه يخفف من اكتئاب ما بعد الولادة، ويقولون انه كثير ينحف الام بسرعة، يعني بسرعة يرجع وزنها الطبيعي، ويقولون كمان انه يمنع حدوث حمل في هذه الفترة في الاشهر الاولى. فهل صح ولا غلط؟
كل
دكتورة
المعلومات هذه صح.
صحيح.
كل المعلومات صح بالنسبة اللي يمنع الاكتئاب، لانه الرضاعة فيها سعادة.
سبحان الله.
في هرمون اسمه أكسيتوسين يفرز مع الرضاعة، فهذا من هرمونات السعادة. بالحضنك للبيبي وحطك على ثديك هذا يعطي هرمون سعادة. سعادة من يعني ربي معطينا هذه الهدية، نحن ما بناخذها إذا ما رضعنا. الشيء الثاني إنه يخسس صح، لأنه بياخذ منك سعرات حرارية. فأنت لو ما أكلت أكثر من هو بياخذه منك هتخس،
هينزل الوزن بسرعة.
وحتى ترى يعني هي سعادة، دائما أقول الرضاعة سعادة. الشيء الثالث كان إيش
في شيء يدولونه دكتور الناس اللي قدام أمهاتنا وجداتنا اسمه رضاعة نظيفة، في شيء فعلا اسمه رضاعة نظيفة؟
صح،
هي هو أنه السيدة ما تجيها الدورة الشهرية خلال مرحلة الرضاعة.
صح، الرضاعة النظيفة يعني قصدهم الوحدة ما تجيها الدورة في الشهور اللي بترضع فيها.
إيه.
إذا كانت الرضاعة صحيحة، يعني أنه البيبي ما بياخد أي رضاعة خارجية، تعتبر رضاعة نظيفة، لأن الدورة هتتأخر. لأنه هرمون الحليب اللي يفرز، الهرمون اللي يكون الحليب اللي يفرز يوقف الهرمونات الثانية اللي تكون الدورة الشهرية، فكذا حيصير في ما في تبويض، وما يصير فيه
ما يصير في حمل.
بس معظم السيدات يخطف ده الشيء، تقول لك لا عشان ارتاح اقوم ادي ولدي رضاع رضعتين في اليوم. لما تعطي له رضاع رضعتين في اليوم حيخف الحليب، لما يخف الحليب ممكن تصير دوره شهريه وممكن يصير حمل. فهي قصدنا بالرضاعه النظيفه اللي هي الرضاعه الصحيحه، ما ياخذ البيبي اي رضاعات اضافيه، يعني اذا اخذ واحده ممكن، لكن اذا بدا ياخذ مره مرتين الهرمون ده حيخف، الدورة الشهرية تبدأ تكون، يصير تبويض وممكن يصير حمل. فالرضاعة الطبيعية الصحيحة هي اللي هتعطينا عدم حمل في هذه الفترة.
دكتورة في جزئية حلقتنا الأخيرة، في ناس مفهومهم عن زيارة دكتورة النسائية وزيارة العيادة النسائية بشكل عام ما نروح إلا إذا في مشكلة، أنا فجأة صار عندي شيء مو كويس فلازم أروح أشيك. قديش لازم نزور العيادة دكتورة بشكل دوري؟ هل هذه الزيارة لازم تكون ضمن روتيني؟ لازم أنا دايما أكون زي ما مثلا بنزور دكتور الأسنان وبنطمن زي ما ندور نعمل تحاليل دوري؟ كيف لازم تكون علاقة السيدة عشان تكون دايما بأفضل حالاتها مع دكتورتها؟
ما شاء الله أسئلتك جدا 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 حلوة ودليل على الثقافة. هذا مهم أكثر. هذا أيه؟ مهم ليش؟ لأنه في ناس يعني يقول لك ما أروح لدكتورة النساء إلا لما يكون عندها عرض
ماني محتاجة
قوي.
أيوه
يعني يكون عندها ألم في أسفل بطنها وتقول لك لاش لا 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 وتروح لباطنها وتروح لأي واحد بس عالج لها هي أعطيها مسكن وخلاص. دائما أعراض النساء محددة، لكن أنا بالنسبة لي يعني أعتبر الزيارة الدورية على حسب مرحلة عمرها. يعني مثلا إلا في المراهقة وفي سن ما قبل البلوغ إذا عندها أعراض تجي هي أمها ضروري، منها ما جات الدورة، ما بدأت الأعراض التناسلية، ما شعر في جسمها.
في ناس يجيهم نزيف كمان دكتور،
وفي ناس يجيهم نزيف، وفي ناس مثلا تلاقيها وصلت 18 سنة وما جات الدورة. هذه المفروض تروح للدكتور يعني مع أمها. يعني في أعراض قوية فيه، لكن أنا اللي أهتم في فترة انقطاع الطمث. يعني أنا أذكر من الحالات اللي جاتني سيدة عمرها 70 سنة، جاها نزيف مهبل، سكتت على نفسها، جلست سنة ما راحت عشان خايفة الدكتور يقول لها شيء مو حلو أو متوقع خبر مو حلو، ما راحت. جاتنا واكتشفنا عندها سرطان رحم. هي يعني الواحد ما يخوف الناس، لكن روحي ما حتخسري لما
تطمني على نفسك.
يعني شيك على نفسك كل سنة. يعني كل سنة. أنا في مرحلة مثلا البلوغ لما يكون عندها مع أمها تروح، لما يكون عندها أعراض في مرحلة النضج اللي هي حامل وولادة، مع الحمل والولادة حتشيك على نفسها. لكن انقطاع الطمث ترى السيدات كثير يهملوا نفسهم، مسؤولياتهم كثير، وتقولك ده شيء طبيعي. في حالة من الحالات كان عندها ألم، بس ألم بسيط في البطن وتحس بتقل، جات لقينا عندها لا يعني يا لطيف عن السامعين عندها ورم خبيث في المبايض مرحلة متأخرة. ففي بعض الأحيان نقول انتبهوا، مو ضروري تجيني أعراض قوية عشان أروح، لا أروح شيء كل سنة. قلت لك مراحل العمر مختلفة، بس أريح على القليل كل سنة، أنا أفضل كل 6 شهور ما حأخسر.
صح، أطمن على نفسي. دكتورة نورتينا،
الله يعطيك العافية.
نورتي حلقتنا،
الله يعطيك
إن شاء الله تعالى. أكيد لنا استضافات قادمة
إن شاء الله بإذن تعالى. وإنتوا والله يخليكم، يعني ما شاء الله إذا بالمرة البرنامج حلو. أنا أتمنى أن الناس كمان استفيدوا منه
بإذن الله. أكيد كل الفائدة منك دكتورة. إذن مستمعين، دكتورة مي حسن قروت كانت ضيفتنا اليوم، استشاري نساء وتوليد خبرة أكثر من 32 سنة. دكتورة مي مستمعين رائدة في الاستشارات النسائية والطب التجميلي. تقدرون أكيد تتابعون حساباتها على مواقع التواصل الاجتماع اللي نزلنا لكم إياها أوريدي. تحياتي لك دكتور، أشكرك.
عيشها صح، عيشها صح لبداية سعيدة، عيشها صح، عيشها صح كل يوم مواضع جديدة، من 10 الوحدة وضع كثير، صحة وجمال وأخبار مشاهير على ميكس إف إم، لا تروح بعيد، عيشها عيشها صح على ميكس إف إم، خليك قريب، عيشها عيشها صح على ميكس، خليك قريب، عيشها عيشها صح على ميكس إف إم، خليك قريب، على ميكس، خليك قريب.
الآن عيشها صح مع أميرة العباس على ميكس إف إم. ميكس إف إم سعوديز نمبر 1 هيت ميوزك ستيشن.
يسعد مساكم مستمعينا، تحياتي لكم وين ما كنتم، مساكم خير من وين ما كنتم تسمعوني. أرحب فيكم من وراء المايكرو كنترول أميرة العباس في أولى ساعات المساء وآخر ساعات تعيشها صح مستمعينا. طبعا في هذه الساعة ندردش أنا وياكم في The Right Track على كيفية التعامل مع نزاعات فريق العمل بطرق صحية. رح نتكلم في بالدنيا صحتك عن أضرار القهوة السوداء الصحية، أضرار كبيرة جدا إذا تجاوزت حد معين، رح نتكلم عنها اليوم في سيكولوجي. أسباب متلازمة المحتال العديدة راح نتكلم أكيد عنها اليوم. خليني شوية أخذ من رسائلكم وسمعينا. صباحك الله بالخير أميرة. بالنسبة لموضوع النوم، أنا أحب النوم بالليل 10 ساعات على الأقل، وما أحب أسهر لأني سمعت حكمة تقول النوم نصف الصحة والجمال. ماجد الدعجاني من مكة، فعليا النوم نصف الصحة والجمال. لاحظوا أي مرض نذكره يعني تلاقي تحت يندرج واحد من المسببات السهر، قلة النوم، الأرق، النوم المو مضبوط. 10 ساعات أوكي، أنا أتوقع أن بحياتي ما نمت 10 ساعات يمكن. أو عبد الملك يقول زوجو يعقل الجملة اللي هدمت بيوت كثير على أساس بنت الناس اللي معاها العصا السحرية اللي تخلي ولدهم الغير محترم يصير محترم. يا للأسف صح، ما أعرف متى بنتجاوز هذه المرحلة، بس يعني ذات يوم لازم نتجاوزها. عشان كذا أنا مع إنه البنت في بداية الزواج لازم تتعرف زين على أهل الزوج، تشوف هم كيف طريقة تربيتهم لهذا الزوج.
The right track. بنعيشها صح على Mix FM.
مستمعينا، كيف نتعامل مع نزاعات فريق العمل بطرق صحية؟ بالمناسبة هل عندكم نزاعات بشغلكم مع فريق عملكم؟ يعني في مشاكل كذا، في خلافات، نزاعات، أشياء منكدة عليكم؟ تعالوا نتكلم على الموضوع بشكل بسيط. ترى هذا أمر وارد، بس أننا نتخطى النزاعات ونتركها بدون علاج هذا يودينا بنهاية المطاف لإضطرابات هذا موضوع يودينا بنهاية المطاف لإضطرابات كثير تأثر فينا مستمعينا سلبيا. ما نترك الأشياء لازم كذا معلقة بدون حلول، وراح يصير عندنا بطء أصلا بأننا نحقق أهدافنا اللي إحنا نبغاها. لازم نحافظ قد ما نقدر على بيئة عمل صحية ونحل المواضيع بطرق صائبة. طيب أميرة، يا ترى إيش ممكن تكون الأمور الهامة اللي واجب على المدير يضبطها ويحلها لما تصير النزاعات بالعمل؟ 1، الاستماع الفعال. لازم يسمع المدير لتعليقات فريق العمل ويشجع الأفراد أنهم يسمعون بعضهم ويلخص ما يقال عشان يكون النقاش مثمر وما يودينا لصراعات جديدة تلحق بالصراعات القديمة. 2، تحمل مسؤولية الخطأ. ممكن يبدأ النزاع والصراع نتيجة مثلا خطأ سوى واحد من الموظفين، فالثاني يرفض يتحمل مسؤولية هذا الموضوع، تتأجج الحالة وتكبر. لازم المدير يفهم الموظف اللي غلط ويوضح له غلطه وعواقب غلطه ويتخذ الخطوات لضمان عدم حدوث هذا الخطأ مرة ثانية. 3، الاعتذار. لما يغلط أحد من الموظفين بحق أحد من زملائه لازم في الأول يقدم اعتذار للثاني حتى لو ألزم المدير الموظف المخطئ أنه يسوي كذا عشان ما ينتشر الاستياء بصفوف أفراد فريق العمل وتنظر بيئة العمل في هذه الحالة.
بالدنيا صحتك، بنعيشها صح على ميكس اف ام.
لانه بالدنيا صحتكم مع مستمعينا محبين القهوة، ركزوا معي. يمكن اذا نبغى نتكلم على القهوة فنتكلم على اكثر مشروب مستهلك بكل العالم. كل العالم يشربون هذا المشروب، فيها نسبة عالية من المنبهات، تنشط الجسم والدماغ، تخلي البني آدم دايما جاهز يبدأ يومه بشكل كذا لطيف. في أنواع كثيرة للقهوة، بس اللي أكثر شهرة واستخدام القهوة السوداء اللي فيها نسبة ضئيلة جدا من البوتاسيوم وما فيها أي صوديوم ولا كوليسترول. طيب هل لها مضار أميرة؟ طبعا، لأنه شرب كثير قهوة سوداء يطلق مستويات عالية من هرمونات التوتر بالجسم، قلق وتوتر يبدأ يصير عندنا، وسهل نحس بالتوتر لما نستهلك كثير كافيين. كمان الإفراط بشرب القهوة يفسد بشكل خطير روتين اليوم والنوم، لازم نتجنب القهوة قبل ساعات من النوم إذا كنا حابين ننام نومة حلوة بالليل. القهوة السوداء غنية بالكافيين والأحماض، فلازم يؤدي الاستهلاك الزايد أنه ترتفع نسبة الحموضة بالمعدة. آخر شيء، كثير قهوة يخلي كثير صعب على جسمك يمتص المعادن من نظامك الغذائي اليومي، حديد، كالسيوم، زنك، فأكيد راح نروح أوتوماتيكيا للإصابة بهشاشة العظام.
سايكولوجي نعيشها صح على ميكس اف ام.
في سايكولوجي مستمعينا نتكلم على اسباب متلازمة المحتال العديدة. خلينا نشوف متلازمة المحتال ايش يعني اصلا. يقولك هي مشاعر شك، انا اشك بنفسي، أشك أنه مثلا ما عندي كفاءة شخصية بالرغم أنه مثلا أنا أكون متعلم، عندي خبرة، عندي إنجازات. عشان أواجه هذه المشاعر ممكن ينتهي فيني الأمر أني أعمل بجد وألزم نفسي بمعايير أعلى من أي وقت مضى، وممكن يأثر هذا الضغط بالنهاية على حالتي النفسية، أداء اليومي للمهام مثل الشغل أو الدراسة. تمثل مشاعر المصابين بمتلازمة المحتال صراع بين إدراك الذات والطريقة اللي ينظر فيها الآخرين لنا، فحتى لمن يمدحونا على مواهبنا فإحنا نعيد نجاحاتنا، يعني نقول إنه أيوة هذا بسبب الوقت، هذا بسبب حظي الحلو، ولا مرة نقول إنه أنا نجحت لأنه أنا عندي مزايا، لأنه أنت دايما تقول لهم لا 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 الناس مي شايف المزايا حقتي. ونتيجة لذلك يحاول الشخص اللي عنده هذه المتلازمة يضغط على نفسه أنه يعمل أكثر عشان يمنع الآخرين أنه يعترفون بالقصور أو الفشل اللي عنده، ويصير جدير بالأدوار اللي يعتقد أنها ما يستحقها أصلا، وعشان يعوض عن الأشياء اللي يعتبرها افتقار للذكاء يخفف من شعوره بالذنب على ما يعتقد أنه أصلا قاعد يخدع مشاعر الناس. طب إيش أسبابها؟ ليش ممكن يصاب الشخص بمتلازمة المحتال؟ ما في سبب واضح لهذه المتلازمة، بس محتمل أنه في شوية عوامل تحفزها، مثل أنه تولي مسؤولية جديدة بشكل عام. كثير منتشر أنه تجي متلازمة المحتال للشخص لما يجرب شيء جديد، تربية من الطفولة، توقعات الأسرة وقيمة النجاح والكمال بالطفولة تبقى مع الفرد ترى طول حياته، التوقعات الثقافية، الثقافات المختلفة تحط قيم مختلفة على التعليم والوظيفة وتعريفات مختلفة أصلا للنجاح، سمات الشخصية الفردية ممكن يودينا السعي للكمال أنه نصاب بمتلازمة المحتال. آخر شيء المقارنة، المقارنة تودينا دائما للشعور بالإحباط أو عدم الكفاءة لأنه ما حققنا نفس الإنجازات بنفس معدل الإنجازات الأخرى. يعني أنا والله من زمان سويت وسويت وسويت، طيب خلاص سويت من زمان، مو لازم تسوي زي اللي سويته من زمان الآن. يعني فالمقارنات